قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الساقي متى يشرب. قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحياة القلوب وبمعرفة الله جل وعلا وبالآداب التي هي مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، فمن الأدب أن الشارب يدفع الشراب إلى عن يمينه، وكذلك الشيء الذي يتناول شرابا أو طيبا أو غيره، سنة أن يكون الأيمن هو الذي يناول، وإن كان الذي عن اليسار أفضل وأكبر. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واليمين هنا يمين المناول وليست يمين الآخذ. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
وهذا أيضا من الأدب في صفة الشراب، إذا شرب الماء فإنه يشربه في ثلاثة أنفاس، تنفس كان ثلاث مرات، ويقول هو أهنأ وأمرأ، يعني أنه أصح للبدن وأبلغ في الري كونه يتنفس ثلاثا، معنى ذلك أنه يشرب ثم يزيل الكاس عن فمه ويتنفس، ثم يعود يشرب ثم يزيله عن فمه ثانية ويتنفس ثم يعود الثالثة. نعم.
قال: باب في النفث في الشراب والتنفس فيه.
يعني أن هذا مكروه، كونه ينفخ فيه أو يتنفس وهو في فمه، لأنه يخرج من نفسه شيء يقدره إذا نفخ فيه أو تنفس فيه، إذا كان أحد يشرب بعده يقدره على غيره، وقد يكون مريضا فيكون ذلك سببا لمرض من يشرب بعده. هذا من الأدب الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الناس الجراثيم وما يتعلق بها. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن يزيد بن حمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب، فناول من على يمينه فأكل، فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: أدعو الله لي. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا من السنة الدعاء لمن أكل عنده، وكذلك كونه يطلب من عنده الطعام يطلب الدعوة التي يظن أنها تستجاب، من أهل الفضل الخير الذي يظن أن دعوتهم تستجاب أنه يطلب ذلك منه، يقول ادعوا لنا. وتقديم الطعام يكون من أسباب الدعاء، أن الطاعم يدعو، ويكون الدعاء بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا النص أفضل، ولكن ليس متعينا، لو دعا بغيره لجاز، ولكن الأولى أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك لهم في طعامهم وأن يغفر لهم ويرحمهم، وهذا يعم خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال باب ما
يقول. أما الحيس، حيس فهو الخبز بالسمن، أن يخلط الخبز بالسمن، والنوى هو فصل التمر، ومعنى أنه يضعه على إبهامه ثم يرميه من خلف ظهره، يعني أنه لا يجمعه، وهذا إذا كان الناس لا يحتاجونه، ومعروف أن النوى يكون علفا للدواب، فإذا احتيج فيجمع، وهذا ليس كما يتوهم بعض الناس أنه سنة، أن سنة الأكل أن يضع النوى على إبهامه ثم يرمي به خلف ظهره، وإنما هذا اتفق فعله أنه فعل ذلك غير مقصود.
قال باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله فقال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد.
مسدد.
هذا لفظ مسدد.
في هذا أن اللبن هو أفضل الطعام، وذلك أنه طعام وشراب وغذاء كامل يكفي عن غيره من الأطعمة، وغيره من الأطعمة لا تكفي عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا شرب اللبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس هناك طعام خيرا منه من طعام الدنيا. أما الضب ومعنى كونه مشوي على ثمامة، الثمامة نوع من شجر البادية معروفة، وله أغصان طويلة فشوي ووضع عليها وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ولكنه قذرة يعني كرهة، وقد جاء في الصحيح أنه امتنع منه فقيل حرام هو، قال لا ولكنه ليس في أرض قومي وأجدني أعافه. ما كان صلى الله عليه وسلم يأكل الشيء الذي يكرهه وإن لم يكن حراما، فلهذا أكله خالد بن الوليد أمامه. والضب لكونه شبيها بالإنسان من وجه من الوجوه، ولهذا يستقدر ويكرهه، طبيعة بعض الناس تكرهه، وإلا فهو حلال ليس حراما. المقصود أن اللبن هو خير الأطعمة لأنه غذاء كامل. نعم.
قال: باب في إيكاء الآنية. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله.
هذه أيضا من الأداب التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وبها حفظ صحتهم، وبها حمايتهم من الشياطين، والمقصود بالشياطين الجن. لا يلزم أن يكون شيطانا مريدا، ومعروف أن الشيطان يكون من الجن ومن الإنس، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. وقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. الشيطان هو الذي شاط وتمرد وخرج عن طبعه وما وضع له. وفي هذا الأمر بوكاء السقاء، ووكاؤه أن يرد فمه بعضه على بعض ثم يحزم بخيط، بحبل وما أشبه ذلك، لئلا يدخله شيء يفسد ما فيه أو يؤذي، حفظا له، ويكون ذلك على اسم الله، فإن الشيطان لا يحله إذا كان على اسم الله. وكذلك إغلاق الباب، والمقصود جنس الباب، الأبواب التي يحتاج إلى تغليقها، يغلقه ويذكر اسم الله على إغلاقه، فإن الشيطان لا يفتحه إذا أغلق وذكر اسم الله عليه، أما بدون ذكر اسم الله فيمكن يفتحه. وكذلك تخمير الإناء، وتخميره تغطيته، هذا إذا كان الإناء فيه طعام أو شراب، يخمر يعني يغطى بشيء يحفظه لئلا يقع فيه من الحشرات أو من الغبار أو من غيره مما يكون سببا للمرض أو سببا للأذى أو لإفساد ذلك الطعام أو الشراب. فهذه من الإرشادات النبوية التي يرشد إليها صلى الله عليه وسلم أمته، وإن لم تكن واجبة ولكنها فيها حفظ الصحة وحفظ الأطعمة والأشربة، ومن امتثل ذلك قاصدا امتثال نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده يكون مثابا مع ما يحصل له من حفظ الصحة وحفظ مأكله ومشربه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة
بضم العين ثم الغين غلقا غلقا بابا غلقا،
فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم.
المقصود بالفويسقة الفأرة، سميت فويسقة تصغيرا وتحقيرا لها، ومع ذلك يكون عملها كبير والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج عن العادة أو عن الطبع الذي وضع عليه أو عن الطاعة. بني آدم يقال فاسق إذا خرج عن الطاعة فهو فاسق. وهذه الدابة التي هي الفأرة سميت فويسقة لكثرة خروجها من بيتها أو من مكانها طلبا للإفساد، فإنها كثيرة الإفساد. ومعنى تضرم على أهل البيت بيتهم أو بيوتهم، بيتهم وبيوتهم شك من الراوي هل قال بيتهم أو قال بيوتهم، والمعنى واحد، معنى أنها إذا وجدت نارا لم تطفأ أو سراجا لم يطفأ أنها تأتي بشيء، إما خرقة أو ما أشبه ذلك، فتضعها عليها، فإذا اتقدت سحبتها ووضعتها في المكان الذي يمكن أن يحرق البيت. وقد وجد هذا من فعلها، أحرقت على أناس بيوتهم لهذا السبب. فلهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء السراج إذا كان من نار ظاهرة، وكذلك إطفاء النار في البيت، أن لا ينام أهل البيت وعندهم نار، فإن هذا من الخطر، وهذا من الإرشادات التي يرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع مثل هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، أهل بيت أحرق عليهم بيتهم بسبب الفأرة.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال أخبرنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء، وقال مسدد عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة،
يعني عند مساء الليل، مساء الليل أول الليل يقال فحمة الليل يعني أوله. اكفتوا صبيانكم يعني أدخلوهم المنازل ولا تدعوهم في الشوارع، فإن للجن انتشارا وخطفا، يعني أنهم ينتشرون في أول الليل ويكون منهم من يخطف الصبيان ويذهب بهم. فهذا أيضا من الإرشادات التي يجب أن تمتثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه.
النبيذ تقدم أنه الماء الذي يطرح فيه شيئا من الرطب أو من التمر أو من العنب حتى يحلى فيكون حلوا، وكونه أتى به مكشوفا قال صلى الله عليه وسلم ألا خمرته، هنا ألا عرض عليه وإرشاد، والتخميره تغطيته، وبهذا ينبغي ألا يترك الطعام مكشوفا ولا الماء مكشوفا، وإن كان يسير به إلى من يريده يجعل عليه شيئا يغطيه، أن يسقط فيه غبار أو قذى أو ما أشبه ذلك. وقد جاء في تعليل العلماء لهذا معان متعددة، ولكن الواجب على المسلم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف الحكمة في ذلك، ذكروا أن في بعض الأحاديث أن الأوبية تنتشر، وأنه إذا كان هناك إناء لم يخمر أنها تقع فيه، يقع فيه من الوباء. وبعض الذين طلعوا على هذا ممن عرف الطب الحديث قالوا إن هذا معناه الجراثيم التي تنتشر، وكل إناء لا يخمر لا بد أن يقع فيه شيء فيكون سببا للمرض. فعلى كل حال الواجب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال ما الفائدة في عرض العود؟ العود لا يمنع، لا يمنع شيئا، فهذا معناه إذا لم يجد، إذا لم يجد شيئا فإنه يعمل بأقل ما يستطيع، ولو أن يكون المخمر به غير ساتر لهذا الإناء. فمعنى ذلك الأمر بفعل ذلك على كل حال ولو لم يجد ما يستر الكل. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان.
هذه يذكرونها على طريق مكة، ومعنى ذلك أن طلب الماء العذب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدى به في ذلك، وذلك أن المدينة كانت مياهها مالحة ولا تزال كذلك، فلهذا كان يستعذب له يعني يجلب له الماء العذب من بعيد يشربه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى أول كتاب الأطعمة.
الأطعمة هو كل مأكول يتناول بالأكل، والمقصود به الأطعمة التي أحلها الله جل وعلا وأباحها، ثم كذلك الأدب فيها وما يلزم لطعام الغير وطعام الضيف، الدعوات وطعام الصديق والقريب والنسيب وما أشبه ذلك، لأن المسلم يجب أن يحفظ بطنه أن يدخله شيء لا يحل، كما أنه يجب أن يحفظ لسانه أن يتكلم به بشيء يعود عليه بالإثم، كما أنه يجب أن يحفظ فرجه ويجب أن يحفظ سمعه ويجب أن يحفظ بصره. فهذه الأمور يتعين على الإنسان حفظها، البطن واللسان والفرج والسمع والبصر، ويدخل في ذلك الملبوس والمشروب. إذا حفظ المسلم هذه الأمور أن يكون فيها شيء محرم فإنه يكون عمله غالبا يكون مستقيما، يكون عمله مستقيم، تكون الجنة هي التي الجنة تنتظره هي مأواه. أما إذا فرط وضيع فربما أدخل بطنه حراما أو لبس حراما أو نظر إلى محرم أو استمع إلى محرم أو تكلم بإثم، فيكون ذلك سببا في عذابه وهلاكه. وقد جاء أن الرجل يدخل فمه اللقمة من حرام لا تقبل من أجلها عبادته، لقمة تمنع قبول العبادة، نسأل الله العافية. وفي كلام عمر رضي الله عنه أن البدن الذي غذي بالحرام النار أولى به. وفي الحديث المشهور الذي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في صحيح مسلم أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ذكر الرجل يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، فأنى يستجاب له؟ أن يعني بعيد، بعيد الاستجابة بهذه الأسباب، كونه يأكل حراما ويلبس حراما ويشرب حراما، كونه تغذى بهذا، مع أنه جاء بأسباب الإجابة هذه التي ذكرت في الحديث من أسباب الإجابة، يعني كونه يكون مسافرا، لأن السفر مظنة الخضوع والذل والاستكانة والافتقار، وهذه من أسباب الإجابة. ومنها كونه ظاهرا عليه الشعث، وظاهرا عليه التعب، وظاهرة عليه الحاجة، وظاهر عليه الفقر، هذا أيضا من أسباب الإجابة. ومنها كونه يرفع يديه إلى ربه، فهذه من أسباب الإجابة، لأنه جاء في الحديث أن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا، يعني غير مجاب. ومنها تكرار قول: يا ربي يا رب، فإن هذا من أسباب الإجابة. ومع ذلك كله من هذه الأسباب يقول: أنى يستجاب له، يعني بعيد، بعيد أن يستجاب له لهذه الأسباب. فلهذا اعتنى العلماء بذكر الأطعمة والأشربة حتى يعرف المسلم كيف يأكل وما يأكل وكيف يشرب وما الذي يشربه، وهذه من الأمور المهمة وليست أمورا عادية. نعم.
قال: باب ما جاء في إجابة الدعوة.
إجابة الدعوة مطلقة، يعني هل هي واجبة أو مستحبة؟ فإن كانت واجبة فإذا تركها الإنسان فهو آثم، مرتكب إثما، يكون عليه عقاب. أما إذا كانت مستحبة فالأمر أسهل، إن أجاب فله أجر وفضل، وإن لم يجب فليس عليه شيء. والصواب من أقوال العلماء أنها واجبة، إلا أن يمنع مانع. ثم كذلك لا فرق بين كون الدعوة دعوة عرس أو غير عرس، إلا إذا عرف من الداعي أنه لا يتأثر بعدم الإجابة، أو طلب منه السماح الإذن، أو عرف أن عنده منكر أو شيء من الأعذار، كأن يكون عنده عدو له، يعني يجتمع في الطعام من هو معاد له، أو يكون خصام بينه وبين آخر وجدال يؤدي إلى النفرة، أو يكون يعرف أنه يغلب على طعامه الحرام، أو عنده ملاهي طبول أو فيه منكر شرب خمر أو شرب دخان، أو فيه صور معروضة بالحيطان. أما إذا كانت صور على صور على الفرش التي توطى فهذا لا بأس به، وإن وجدت يجيب، لأن هذا مأذون فيه. والأعذار كثيرة التي تمنع الإجابة. ثم إن الدعوة إذا كانت للعرس فهي آكد آكد، ولهذا جاء أن من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المعصية صعبة، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست سهلة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
الوليمة اسم للطعام الذي يلتئم عليه الناس سواء كانت لعرس أو لغيره، يلتئم عليه الناس يجتمع عليه، كل طعام يجتمع عليه الناس فهو وليمة. هنا قل من دعي إلى الوليمة فليجب، هنا أمر والأمر واجب الامتثال، دل على الوجوب على أنه واجب. أما الذي يقول إن هذا الأمر للاستحباب فيحتاج إلى دليل على هذا يدل على ذلك. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه: زاد، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدع
فليدعو،
فإن كان صائما فليدعو.
هذا مما يؤكد أن إجابة الدعوة واجبة، وإلا لو لم تكن واجبة لم تجب على الصائم الصائم، ولكن قال يجب وإن كان صائما، فإن أراد أن يفطر يأكل وإلا يدعو، يعني يحضر ويدعو، فدل على أن الواجب إجابة الدعوة وليس الواجب الأكل. لو حضر ولم يأكل فليس عليه شيء، ولكن يجب أن يحضر حتى يواسي إخوانه ويؤنسهم ويمتثل الدعوة الإجابة، فيكون لينا معهم ويكون مجيبا لدعوتهم، وهو حق من حقوقهم، لأن من حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجب. وهذه كلها تدل، هذه الأمور كلها تدل على أن إجابة الدعوة واجبة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
إذا دعا
أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.
بقية غير مصروف، أقول بقية غير مصروف.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا درست قال أخبرنا درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
هذا الحديث اختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه، وظاهر أنه ضعيف لا يحتج به، ومع ذلك معنى قوله من لم يجب فقد عصى الله ورسوله قد مضت الحديث التي تدل على أن عدم الإجابة معصية، ومعلوم أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد عصى رسوله، فليس فهذا متلازم من الأمور المتلازمة، فليس ذكر معصية الله مع ذكر معصية الرسول منكرا، أنه من الأمور المتلازمة، فيدل الحديث سابقة تدل عليه، وكذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيح من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولكن آخره ومن حضر بلا دعوة حضر سارقا، أو كأنما كان سارقا، دخل سارقا وخرج مغيرا، فمعنى كونه دخل سارقا أن السارق يدخل بخفية وباختلاس لا أحد يعرف عنه، وهذا هو الظاهر، يدخل بدون معرفة الداعي صاحب الطعام، كأنه يتستر بغيره. وأما قوله خرج مغيرا فمعنى ذلك أنه كالذي يغير على مأل غيره فيأخذه ويذهب هاربا، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى طعام بلا دعوة، إلا إذا كانت الدعوة كما هو معروف دعوة عامة، دعوة عامة، أو يعرف من صاحب الطعام أنه يود مجيئه ويريد ذلك، فلا بأس أن يأتي بلا دعوة، أو كان واثقا من صاحب الطعام بأنه صديقه أو قريبه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
شر الطعام طعام الوليمة، الوليمة سبق أنها كل ما التأم عليه القوم، ولكن هنا يقصد بها وليمة العرس، وقد يدخل فيها غيرها، وكونها شر الطعام فسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، هذا سبب كونها شر الطعام، وهذا يجعل هذا الطعام مرادا به وجوه الناس وليس مرادا به وجه الله، وهذا أمر آخر يكون أشر من الأول، لأنها تدخل في باب الرياء ومراءة الناس وإرادة الثناء والمدح، لهذا صار شر الطعام. ومع ذلك مع كونه شر الطعام يجب على من دعي أن يجيب لئلا يقع في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن هذا مقيد بأمور، بألا يكون يلحقه من الدعوة ضرر، إما معاداة غيره، أو أنه يرى منكرا، أو أنه مثلا كما سبق يكون طعام صاحب الطعام يغلب عليه الحرام، أما إذا شك فهذا لا يمنع من الإجابة، إذا شك في الطعام لا يمنعه من الإجابة، لأن الأصل في المسلم أن طعامه حلال حتى يزول هذا الأصل. نعم.
قال باب في استحباب الوليمة للنكاح.
قد اختلف العلماء في حكم الوليمة، منهم من أوجبها قال إنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، هذا أمر، وقوله ولو بشات يعني أنها تكون أكثر من ذلك، وهذا أقل ما يكون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بغير لحم، بخبز وتمر، بالخبز والتمر، والوليمة تكون طعاما أي شيء كان، تكون الميسور الذي يستطيعه صاحب الوليمة. ومنهم من قال إنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والأمر بها حتى يشتهر الزواج لما جاء من النصوص الدالة على ذلك، ولهذا الأمر ولهذا المعنى أمر بضرب الدف فيها للاشتهار لشهرتها، وقد جاء أن هذا فارق بين الزواج وبين السفاح، والوليمة منه لأنه يشتهر بها، فعلى هذا تكون مستحبة، والأمر يكون للاستحباب. ولهذا وجد من تركها من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أولم بشيء يسير على بعض نسائه، وإنما أولم كثيرا على زينب كما سيأتينا.
قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه.
زينب بنت جحش القرشية أسدية من قريش، كانت تحت مولاه صلى الله عليه وسلم أولا زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان غلاما أخذ من بني كلب، أخذه قوم في الجاهلية وجاءوا به إلى سوق عكاظ وباعوه، فاشتراه والد خديجة ووهبه لها، ثم خديجة وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء والده وعمه يبحثان عنه فوجداه في مكة، فطلباه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن جئنا لأمر أعنانا وأتعبنا، وأنت من أهل البيت وأنت من ثنون عليه، فنريد منك أمرا. فقال ما هو؟ فقالوا زيد تثامننا فيه أو تطلب ما تريد. فقال ادعوه فإن اختاركم فهو لكم، أما إن اختارني فلست الذي أبغي غير من اختارني أو أطرد من اختارني. فقالوا لقد أنصفت بل زدت على النصف، أنصفت وأجملت وزدت على النصف. فدعوه فقال له والده أتعرفني؟ قال نعم أنت أبي. وقال عمه أتعرفني؟ قال نعم أنت عمي. فقال إن جئنا إليك لتذهب معنا. فقال لست تارك سيدي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا تختار العبودية على الحرية؟ فقال إني رأيت منه شيئا لا يمكن أن أتركه. لما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفس والده وعمه أشهدكم أنه ابني. وكان هذا الجاهلية معروف أن الإنسان إذا تبنى إنسانا صار ابنا له، يرثه ويكون مثل أبنائه، فصار يدعى ابن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعلا ثم إنه زوجه صلى الله عليه وسلم بزينب، فصار بينهما شيء مما يكون بين بعض النساء وأزواجها من الكراهة وغيرها، وطابت نفسه منها ولحكمة أرادها الله جل وعلا. ثم أنزل الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بعدما قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قولوا أخونا وقولوا مولانا ولا تقولوا ابننا. فحرم هذا، حرم التبني، صار محرما بعدما كان جائزا. ثم إمعانا في إبطال هذه السنة التي كان عليها الناس سابقا أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد بعده زينب، فزوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهذا إمعانا في إبطال هذه الخصلة. فلما تزوجها أولم وليمة كثيرة كما قال أنس، ذبح شاة ووضع خبزا وتمرا وغير ذلك، وهذا من باب الشكر وباب الشهرة، يعني الاشتهار والشكر. نعم.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
أما ما يذكره بعض المغفلين أو بعض الذين لم يعرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب، وكان يود أن زيد يفارقها حتى يتزوجها، وأنه تعلق بها قلبه حتى صار إذا رآها أو سبح، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب وتزوير، بل كره صلوات الله وسلامه عليه، كره في مبدأ الأمر أن يتزوجها. وهذا الذي يقول الله جل وعلا له فيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني أنه يخفي في نفسه كراهة تزويجها لئلا يقول الناس تزوج زوجة ابنه. وهذا الذي قيل له فيه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أما أن يكون تعلق قلبه بها أو أنه سبح لما رآها فهذا كذب، كذب يكون على الإنسان خطر، خطر الذي يعتقد هذا أن يكون خرج من الدين الإسلامي، حيث ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظن السوء، الظن السيء، ولم يعرف حقه صلوات الله وسلامه عليه، وهو مشرع صلوات الله وسلامه عليه. وليس في تزوجه النساء تتبع للشهوات وطلب لمتعة النفس، ولهذا كل زوجاته كانت كبار السن وكانت أرامل، إلا عائشة فقط هي التي تزوجها بكرا، أما ما عداها فكل زوجاته يواسيهن بعدما يقتل أزواجهن في سبيل الله. وكذلك من الحكم في تزوجه صلى الله عليه وسلم عدد حتى ينتشر الدين ويروي عنه أزواجه ما يشاهدنه عنه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من الحكم التي في تزوجه ذكرها العلماء في هذا. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
نعم، هذا معناه أن الوليمة ما يلزم أن تكون لحما، لو أولم بسويق وتمر أو خبز أو غير ذلك كان جائزا. والسويق هو دقيق الشعير إذا وضع معه شيء يحليه ثم خلط بالماء وقدم يؤكل. نعم.
قال: باب في كم تستحب الوليمة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عفان بن مسلم.
باب في إيش؟
قال: باب في كم تستحب الوليمة،
يعني الأيام، المقصود الأيام التي يكون فيها الوليمة. وقد اختلف العلماء هل هي قبل الزواج أو هي مع العقد أو هي بعد الدخول، وبعضهم وسع الأمر وقال هي إلى سبع. وكل الحديث التي جاءت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنها بعد الدخول، أن الوليمة بعد دخول الزوج بالزوجة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا.
كان يقال له أيضاً يقول معروف. نعم.
كان يقال له معروف أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء.
يعني أنها إذا كانت مرتين فالأولى حق يعني سنة مؤكدة، فقد جاءت نصوص تدل على أن المقصود بالحق السنة المؤكدة، كقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة حق على كل محتلم، فسرت بأن السنة المؤكدة للحديث الذي في مسلم وغيره. والثاني معروف، المعروف هو ما تعورف عليه وكان فيه مكارم وأخلاق وفيه سلوك أدب وحسن ثناء. أما الثالث فهو سمعة ورياء، يعني أنه يراد به أن يذكر وأن يقال أنه كذا وكذا، ومعنى هذا أن هذه لا يجوز. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا دعي في اليوم الأول وجب عليه، وإذا دعي اليوم الثاني يكون مستحبا، أما الثالث فلا يجيب لأنه يكون رياء وسمعة، مع أن الحديث ليس ثابتا. ومعروف أنه إذا لم يكن الحديث ثابت فإنه لا يبنى عليه حكم.
قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء.
نعم.
قال حدثنا
ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عدة آثار في هذا وبعض الأحاديث، ثم قال هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن للحديث أصل، بمعنى ذلك أنه يثبت فيه السنة، ولهذا عمل به بعض السلف.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول.
معنى حصب الرسول أنه رماه بالحصبة إنكارا لهذا الفعل. نعم.
قال باب الإطعام عند القدوم من السفر.
هذا نوع آخر من الأطعمة وهو وليمة، كون الإنسان يقدم من سفر يصنع طعاما، هل يصنع ولا يصنع له؟ هو الذي يصنع الطعام ويدعو من يشاء، أما إذا صنع له فهذا أيضا يكون ممن هو قريب له يصنعه كعادة الناس الآن، وهذا يسمى وليمة. وقد ذكر حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فإذا كان قد فعله فيكون سنة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة.
هذا معناه أن القادم هو الذي يصنع الطعام. نحر جزورا، الجزورا الجزور هي الإبل سواء كانت أنثى أو ذكر يسمى جزور، هذا شيء كبير أيضا. معنى ذلك أن هذه الخصلة هذا الصنيع أنه يكون مشروعا لمن صنع.
قال باب ما جاء في الضيافة.
الضيافة هي أن يكون الضيف الذي يكون غريبا سافرا يأوي إلى إنسان فحق عليه أن يكرمه. الضيافة لها حدود كما سيأتي، أول واجب ثم بعد ذلك فضل وإحسان ثم بعد ذلك ليس ملزما، ولا يجوز للإنسان الضيف أن يبقى عند مضيفه حتى يحرجه كما هو كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة و3 أيام ضيافة.
الضيافة يقولون أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقد نوه الله جل وعلا عن ذلك في قصته أنه كان كريما، وأنه ضيف كان يسرع إلى صنع الطعام حتى لما جاءته الملائكة في صورة أوادم سارع إلى جلب الطعام لهم، فجاءهم بسرعة في عجل حنيذ، يعني عجل مشوي، وهذا من أطيب الطعام وأحسنه. قد ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل يبرز بالطعام على قارعة الطريق يبحث عن من يأكل معه لكرمه. ثم جاء الإسلام بالأمر بوجوب إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم ذكر أن جائزته يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، والجائزة معناها أنه يكرمه ويقوم عليه بنفسه ويتحفه بأن يزيد في إكرامه ويتكلف في ذلك، أما بقية الأيام فيكون عادي.